إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، الحديث لا يزال في سنن الدفع والمدافعة، وانتهينا إلى قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم تأتي سنة مهمة، وهي سنة التدافع والتقابل بين الشيء وضده. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. انتهينا في شرح هذا النص القرآني وفي تفسيره إلى قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وهذا النص يبين سنة مهمة جاءت بعد سنة الدفع وسنة الإذن بالقتال. ذلكم أن المؤمنين لما كانوا مستضعفين في الأرض دافع الله عنهم، ثم أذن لهم بالقتال لدفع الظلم الواقع عليهم، فلما تأهلوا دافع بهم. وسنة التدافع هي سنة شرعية كونية، إذ جعل الله تعالى التقابل بين الحسنات والسيئات، بين المنافع والمضار، بين المصالح والمفاسد، بين الطاعات والمعاصي، بين الشيء وضده، صراع قائم لا انفكاك عنه. والحكم يكون للأغلب، فالذي يجري حولنا في هذا العالم سواء نظرنا في باب الكونيات والصراعات والأحداث والأسباب، أو كان نظرنا في الأمور الشرعية من الأمر والنهي، نرى أن التقابل والتدافع بين الشيء وضده قائم. تارة تكون الغلبة للأقوى من الناحية المادية، وتارة تكون الغلبة للأقوى من الناحية المعنوية الإيمانية. فإذا تقابل المسلمون مع الكفار وقد تخلى المسلمون عن دينهم وإيمانهم وتقواهم فالنصر هاهنا والغلبة تكون للأقوى منهما من الناحية العسكرية. فإذا تقابل المؤمنون مع الكفار والمؤمنون قد حققوا الإيمان ظاهرا وباطنا والتزموا بأحكام الشريعة وانقادوا إليها فالأصل أن الغلبة تكون لصالحهم. هذه السنة وهي التدافع بين الأشياء ينبغي أن نقف عندها. والله تبارك وتعالى بين أولا في هذا النص القرآني الحكمة من التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت. وفي آية أخرى من سورة البقرة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فبين الله تعالى الحكمة من سنن التدافع، من المدافع بين الشيء وضده. لماذا؟ لحكمة بليغة، وهي منع الفساد والهدم في الأرض، بمعنى إعمار الأرض وصلاحها متوقف على سنة التدافع. أي لولا الشبع الذي في جسمك وهو يدافع الجوع لهلكت، ولولا الدواء الذي قدره الله وهو يدفع المرض لهلكت، ولولا الإيمان الذي يدفع به الله الكفر لكفرت. والحكمة هاهنا تدور على أمور ثلاثة، أي الحكمة من سنن التدافع. أولها الدفاع عن أهل الحق، إذ لولا هذه السنة لتغلب على الحق في كل أمة ولهيمن الباطل على الأرض ولهيمنت الأمراض والأوبئة على الأرض، لكن الله تعالى قدر أن يدفعها بأسباب شرعية أو قدرية. ثم من فوائد هذه السنة حفظ التوحيد، لأن الله لما قال لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد قال يذكر فيها اسم الله كثيرا. فسنة التدافع قدرها الله لحماية التوحيد. وفائدة ثالثة وهي أن أهل الملل ينتفعون من هذه السنة ببركة هذه السنة وببركة مدافعة المسلمين للكفار. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو نظرنا إلى هذه السنة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لرأينا أن الله ذكرها في سياق الامتنان على الخلق. قلنا أولا قدرها لحكمة، ونقول ثانيا جاء بها من باب المنة والنعمة والتفضل على الخلق. يعني هذه الصراعات وهذا التقابل وهذا التدافع اليوم الذي نراه في حياتنا وفي مجتمعاتنا وفي أجسامنا، بل التدافع الكوني بين الأشياء، كله هو نعمة لهذا المخلوق. والدليل على أن الله تعالى جعل سنة التدافع نعمة للخلق أنه قال بعد ذلك: ولينصرن الله من ينصره. ولما ذكر الآية التي في سورة البقرة قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذكر فضله عند ذكر هذه السنة. إذن ينبغي على المؤمن أن يتأملها، وكل حركة في هذا الوجود متوقفة على هذه السنة كما سنبين. ونحن اليوم قد لا نمتلك فقها وبصيرة في التعامل مع الأحكام الشرعية أو مع السنن القدرية لعدم بصيرتنا بهذه السنة أو لعدم استحضارنا لها على الدوام. وأنا ذاك تدرك لو تأملتها بأحكامها وشروطها وأوصافها ودقائق معانيها لا أدركت ما يجري حولك. وأعظم ما يصل إليه الفقيه هو التفسير، أن يفسر الأحداث التي تدور حوله. لهذا قالوا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهنا فائدة قد تظهر من خلال الربط بين آية سورة الحج وبين آية سورة البقرة. أريد أن نذكر فروقا بين الآيتين، لأن سنة التدافع بالنص ذكرت في هذين الموضعين. في سورة البقرة ذكرت قبل القتال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إذن هناك إذن بالقتال، أن نبيا من أنبياء الله أذن الله أن يقتل ظالما، وبعد هذا الإذن جاء الإتيان: وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أي التمكين جاء بعد الإذن بقتال هذا الظالم. كذلك في سورة الحج قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إذن بالقتال ونصر وتمكين. ثم ذكر الله تعالى سنة التدافع. إذن قد جيء في القرآن بسنة التدافع بعد الإذن بالقتال وبعد الإذن المقترن بالنصر والتمكين. إذن هي ثمرة ونعمة، هي ثمرة ونعمة. وقلنا أن الآية التي في سورة الحج أيضا ذيلت ختمت بالنصر، والتي في سورة البقرة: ولكن الله ذو فضل على العالمين، ذيلت بالامتنان أيضا. وفائدة أخرى أن فائدة سنة التدافع في سورة البقرة هي منع الفساد في الأرض، أليس كذلك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي جميع من في الأرض. أما التي في سورة الحج لهدمت أماكن العبادة، هناك عمم وهنا خصص، وهذا لا يقال من باب العام الذي يبنى على الخاص، لا، ولكن يقال من باب ذكر أهم أنواع العام، كأن سائلا يسأل ما هي أشد صور الفساد في الأرض؟ متى نحكم على أن الفساد قد تجاوز الحدود وطغى؟ عندما يصل الفساد إلى أماكن العبادة، عندما يصل الفساد إلى أماكن العبادة، وعندما يكون للظالمين سيف على أماكن العبادة تارة بالهدم وتارة بالتعطيل والمنع. ولهذا أهل البدع إذا تمكنوا من أهل السنة بادروا ابتداء إلى هدم مساجدهم، وهذا أشد أنواع الفساد في الأرض، لأن الآية في سورة البقرة عممت وفي سورة الحج خصت بالذكر أشد أنواع الفساد، لهذا جيء به بالتشديد لهدمت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، إذا علمنا هذه الجملة أو علمنا سنة التدافع ومعناها في سورة البقرة ومعناها في سورة الحج ونقاط الالتقاء بينهما، نأتي إلى محل الشاهد وإلى موضوعنا، وهي الجملة التي في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس. جاء بهذا الحرف وهو حرف امتناع لوجود، فيه معنى الشرط، أي يمتنع الهدم في الأرض لوجود المدافعة، وهذا معنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فامتناع الهدم والفساد في الأرض متوقف على سنة المدافعة. هنا لولا، العادة أنه هذا الحرف يدخل على جملتين، الأولى هنا اسمية والثانية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، الثانية فعلية. وحق الاسم الثبات وحق الفعل الحدوث، أي يمتنع أو امتناع حدوث الهدم لثبات سنة الدفع، وهذا المعنى فيه توجيه مهم، لأن الهدم يقع لكن مش دائما، أما سنة التدافع فهي ثابتة، سنة التدافع ثابتة، لهذا قال ولولا دفع الله، ولم يقل ولولا يدفع الله. ماذا نعني بقولنا إن سنة الدفع ثابتة، أي هي قضية كلية وسنة عامة مضطردة لا تتخلف. يعني التدافع، استمرار التدافع بين الأشياء وأضدادها، هذا مستمر إلى قيام الساعة، أبدا ما ممكن أن يتوقف. في واحد ممكن أن يتوقف عن الجوع؟ ممكن أن يتوقف عن الشبع؟ أبدا. هل الإنسان ممكن أن يتوقف عن الميل إلى الشهوة؟ أبدا، لأن هذه أمور مركوزة ثابتة فطرية. فكذلك سنة التدافع بين الأشياء، هل ممكن للإنسان أن ينفك عن الدواء؟ أبدا، ما دام أن هناك داء. فهذه السنة هي سنة عامة، يعني هي قضية كلية ما ممكن أن تتخلف. إذن أنت الآن تعيش هذه السنة في كل وقت، وأنت تفهم هذه الآيات وتتأمل معانيها. هذا الحال يدافع بعض الخواطر التي قد تأتيك، إما خاطرة تخرجك عن الدرس، وإما خاطرة تبعدك عن المعنى، وإما خاطرة تشككك بالمعنى، أليس كذلك؟ وأنتم تسمعون الدرس تعيشون حالة التدافع في تلقي معاني هذه الآيات. فالإنسان إما جالب متحرك، وإما ممتنع. ولهذا هي فرع عن التقابل بين الحسنات والسيئات. ولهذا إذا جاهدت نفسك على الفهم جرت سنة المدافعة في سماعك لهذه المحاضرة لصالحك. أما إذا هجمت الخواطر، وهجم النعاس، وهجمت المشاغل، وتحركت الوساوس، فأنت هنا مدفوع وليس مدفوع عنك. يعني سنة الدفع هنا لا تجري لصالحك. في الصلاة مدافعة الشيطان هو من باب سنة التدافع. لهذا أحب أن أوضح ما هي الأنواع التي تدخل في هذه السنة. هذه السنة قلنا هي سنة عامة، فيدخل فيها كل شيء يدافع غيره في هذا الوجود. لكن سأذكر بعض الأمثلة. أعظمها أن الله تعالى يدفع المشركين بالمؤمنين، والله تعالى يدفع بأهل الإيمان، يدفع عن المسلمين، ودفع بالصحابة عن الأمة، ويدفع بالدواء عن المريض، وهكذا جميع هذه الأنواع تدخل في المدافعة. حتى قال ابن عباس رحمه الله رضي الله عنهما يقول في تفسير الآية: إن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، وهذا ممكن. ربما يدفع الله تعالى اليوم، يدفع عن أهل الفجور والعصيان السوء بصلاح ودعاء بعض المؤمنين، فالدعاء يدخل في المدافعة، الصدقة تدخل، الله تعالى يدفع السوء بالصدقة وبالصلاة ويدفع المشركين بالمؤمنين، ويدفع الداء بالدواء، وهكذا جميع الأنواع داخلة في سنة التدافع. ولهذا في قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الآن بدأت تفهم أن أكثر الآيات القرآنية، كل آية تبحث موضوع الموانع تدخل في سنة التدافع. نأتي بهذه الآية كمثال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الضمير يعود لمن؟ فيهم قريش المشركون. الله تعالى دفع عنهم بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حياته، وبعد مماته دفع الله عن الناس عموما بالاستغفار. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قلنا أن لولا هنا أفادت بيان ثبات هذه السنة، وبينت أيضا أن هذه السنة لا بد أن تأتي بنتيجة وثواب، وثوابها حفظ أماكن العبادة. ولهذا أضاف الله تعالى التدافع، أو أضاف الدفع إليه، قال: ولولا دفع الله. سنة المدافعة يباشرها الأفراد، أليس كذلك؟ يباشرها من؟ الأفراد. الله تعالى يدفع المشركين بالمسلمين، لكن هنا لماذا أضاف الله تعالى الدفع إليه؟ أوضح السؤال. سنة التدافع يباشرها من؟ الأفراد والأنواع والأعيان والأوصاف. هي مقابلة بين شيئين، الأول ضد الثاني. طيب لماذا أضاف الله تعالى الدفع إليه؟ ولولا دفع الله، بمعنى ولولا دفع الله في تقديره للأسباب. أي أن الله تعالى هو الذي يقدر أسباب الصراع بين هذه الأشياء. ولكن هنا قال الناس: ولولا دفع الله الناس، بمعنى سنة الدفع تقع بين عموم الناس وليس بين المؤمنين والكفار فقط. ولهذا أتى فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وبعضهم هنا بدل من الناس. وبعضهم هنا نكر في سياق الشرط يفيد العموم. ما فائدة هذا العموم؟ فائدة هذا العموم أن التدافع يقع بين الناس. الأول يكون مدفوع مقهور، والثاني يكون مدفوع عنه منصور، لكن ممكن أن يكون الثاني في جولة أخرى وفي تقابل آخر مدفوع، والأول يكون منصورا. هذا معنى العموم في البدل في هذه الجملة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. أنت اليوم غالب، ممكن أن تكون بعد ساعة مغلوب. ماذا تشعر هذه الجملة؟ بمعنى ما في طائفة على طول الخط تبقى غالبة أبدا بما في ذلك أهل الإيمان، ما ممكن لأي طائفة في الوجود وهي تخضع لهذه السنن والأحكام أن تبقى منتصرة أبدا. ولهذا لما نصر الله تعالى المؤمنين في معركة بدر وقعت الهزيمة العسكرية في معركة أحد، جرت سنة الدفع التدافع في بدر للمؤمنين وجرت عليهم في معركة أحد. وهذا فرع عن قاعدة اعتقادية، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وما دام أنه يزيد وينقص إذن هناك تارة تكون غالب وتارة تكون مغلوبا. والدليل على ذلك أن هذه السنة ربطت بمقدمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فأصلها معلق بالإيمان، والإيمان يزيد وينقص. لهذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هنا عموم ممكن أن تكون غالبا وممكن أن تكون مغلوبا، هذا في إشعار بالخوف للمؤمنين، إشعار انتبه، اليوم تكون غالبا وغدا تكون مغلوبا والعكس. إذن أنت دائم على دوام تخشى وتخاف أن تجري سنة التدافع عليك لا لك. ثم بين الله تعالى النتيجة والثمرة والثواب: لولا هذه السنة لهدمت أماكن العبادة، لهدمت الصوامع أماكن عبادة الرهبان، ولهدمت البيع أماكن عبادة اليهود أو النصارى، ولهدمت الصلوات أماكن عبادة اليهود، ولهدمت المساجد أماكن عبادة المسلمين، أي لهدمت في شريعة كل نبي المكان الذي يصلى فيه. وهذا إشعار مهم بأنك إذا أردت أن تقيم أو أن تقيس الإصلاح في أي مكان والتمكين في أي أرض، فانظر إلى أماكن العبادة فيها لا إلى شيء آخر. واحد يقول: والله أنا أريد أعرف إحنا الآن إيش درجة التمكين عندنا في أي بلد. نقول: درجة التمكين أولا بالنظر إلى أماكن، هل هي عامرة؟ هل هي موجودة؟ إذا كانت موجودة وعامرة فأنت في تمكين، مش التمكين صراخ وتهويل واستفزاز وبيانات وإثارة وفزع وإرهاب وخوف، أبد، مش هذا التمكين. التمكين هو حفظ أماكن العبادة، لهدمت، وقد جيء بهذا اللفظ للمبالغة في الهدم، بأنه لو تخلفت سنة التدافع لهدمت هذه الأماكن من أصلها. لا، وقد جيء بصيغة المبالغة هنا لبيان قصد الهادمين لها، بأنهم يهدمونها بغيظ وكيد وتآمر، لكن الله حفظ أماكن العبادة بسنة التدافع. لهذا أقول بنص القرآن لا بتأويل المتأولين ولا بتنظير من يدعي الفكر، وإنما بنص القرآن أن هذه الآية نص في بيان مقاصد الجهاد الإسلامي. هذه الآية نص في بيان مقاصد الجهاد، فإن الله تعالى أذن للمقاتلين أن يقاتلوا، ليس في شريعتنا بل في كل الشرائع، وشرع الجهاد، وأول المقاصد في تشريعه متوقف على حفظ أماكن العبادة. لهذا أول رسالة وجهها النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين، أول عمل في الأحكام الشرعية الظاهرة بناء المسجد. وهو سابق في عرف أهل السيرة على إقامة الدولة، مش أول منجز وأول عمل عندما هاجر إلى المدينة أنه أقام دولة الإسلام، لا، أقام المسجد لأنه عنوان التمكين. وإنما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم حق الجهاد بمكة هو وأصحابه بحثا عن الثمرة، والثمرة العملية الظاهرة في بناء المسجد. لو الآن نقول للناس يا إخوان ترى الجهاد والقتال إنما شرع لهذا الأمر، يقول أنتم أصحاب التخذيل، أنتم تريدون أن تعطلوا الجهاد. وهؤلاء في الحقيقة قد جهلوا مقاصد الشريعة. مقاصد الجهاد في ثلاثة ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره لهذه الآية. مقاصد الجهاد ثلاثة، أولها رفع الظلم والاعتداء، وثانيها إقامة الدين الخالص لله، وثالثها تمكين المؤمنين من إقامة الشعائر والعبادات. ما في مقصد رابع، كلها داخلة في هذه المقاصد. هذه مقاصد أصلية في باب الجهاد، مش أنك مستضعف في الأرض وتريد أن تفتح الفتوحات وأن تتحدى الدول الكبرى حتى يؤول بك الأمر إلى تمكينهم على بلاد الإسلام. مقاصد الجهاد ثلاثة، أولها رفع الظلم والاعتداء، وثانيها إقامة الدين الخالص لله، وثالثها تمكين المؤمنين من إقامة العبادات والشعائر. أريد أن تستخرجوا أنتم هذه المقاصد من هذه الآيات. ولهذا لما نزلت هذه الآيات قال ابن عباس رضي الله عنه وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال هذه أول آية نزلت في الجهاد. قطعا لما تكون هذه الآية هي أول ما نزل في الجهاد لا بد أن تتضمن مقاصد الجهاد، لأن ذلك يجري مع مقاصد النصوص ومعانيها. فالنص الشرعي إذا جاء يبين حكما لأول مرة لا بد أن يبين علله وأحكامه ومقاصده إعانة للعبد على الامتثال والطاعة. نأتي للمقصد الأول وهو دفع الظلم. أين هو؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لهذا جاء بأنهم ظلموا بالتوكيد بسياق التوكيد. أما إقامة الدين الخالص لله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ما في شيء آخر. أما تمكين المؤمنين من إقامة العبادات والشرائع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إنما شرع الله تعالى القتال حتى يتمكن المؤمنون من إقامة الشعائر والعبادات، لا من التحريش والفوضى وإثارة الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام. وما من شعيرة ظلمت في التاريخ مثلما ظلم الجهاد، حتى يكاد القائل أن يقول من الجهاد اليوم تنقية وتصفية الجهاد. خلط في الأوراق وتضيع للمصالح والمقاصد. قال لهدمت وذكر أماكن العبادة، وهنا أخر المساجد، والمساجد في هذا النص أشرف المذكورات. التأخير هنا يقتضي الأهمية، لأنه في السياق العربي والبلاغي التقديم الأهمية والاعتناء، الاعتناء بالشيء تارة بتقديمه وتارة بتأخيره. هنا أخره لأسباب ثلاثة والله تعالى أعلم. أولها لأنه متأخر في الوجود، فالصوامع والبيع قبل ذلك، فهذا ناسب التأخير. وثانيا لشرفها وفضلها، وثالثا لإبعادها عن الهدم، لإبعادها عن الهدم، وهي إشارة قرآنية في أن الهدم إذا بدأ فيكون أقل تأثيرا على المساجد. انظر إلى بلاغة القرآن لما ذكر المساجد أبعدها من الهدم وقربها من الذكر، أبعدها من لهدمت وقربها من يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذه نعمة عظيمة وبشارة ببقاء مساجد المسلمين إلى قيام الساعة. وإن أصابها شيء من الهدم فيكون في أحدها لا في مجموعها، وفي بعضها لا في كلها. وقد تهدم أبوابها لكن لا تزول فضائلها. أبعدها من الهدم وقربها من الذكر، وجاء بوصف لها يذكر فيها اسم الله كثيرا. في اللغة العربية الصفة إذا جاءت بعد مذكورات، ذكر الصوامع والبيع والمساجد ثم جاء بجملة هي وصف يذكر فيها اسم الله كثيرا، في اللغة العربية الأصل في أن هذه الصفة ترجع إلى كل المذكورات، لكن الراجح هذا هو الأصل إلا بقرينة، لكن الراجح بقرائن الواقع أن الذكر لم يبقى باقيا في هذه، ذكر الله التوحيد لم يبقى فيها. إذن هذه قرينة على أن جملة يذكر فيها اسم الله كثيرا هي صفة مخصوصة للمساجد لا للباقي من المذكورات. إذن فضل المساجد بتأخيرها، وفضلها بإبعادها عن الهدم، وفضلها بأن وصفها بالذكر. يذكر صيغة مضارع أي على استمرار. وسبحان الله لو نظرت إلى المواقيت في كل ساعة أذان وفي كل ساعة صلاة في بلاد الإسلام، هل تتوقف المساجد؟ أبدا. فإذا أغلقت لانتهاء وقت الصلاة فتحت في بلاد أخرى وتهيأت لصلاة جديدة ولوقت جديد يذكر فيها لتمتلئ بظرفها ومكانها باسم الله. والاسم نكرة مضاف يفيد العموم، إشارة إلى التوحيد أولا، وإشارة إلى ذكر جميع أسماء الله وصفاته ثانيا. ولهذا المقصود الشرعي من إقامة المساجد الذكر والصلاة، وما سوى ذلك هو تبع. انتبهوا، هناك مقاصد أصلية وهناك مقاصد فرعية تبعية. المقصد الأصلي في إقامة المساجد الذكر والصلاة، الذكر والصلاة وما سوى ذلك هو متفرع عن تابع لهذا، من إقامة الدروس والمحاضرات، من جعل المكان، جعل المسجد مكانا لتوزيع الصدقات، إلى غير ذلك من المصالح والمنافع، كلها تبعية. مش كما يقول البعض ينبغي أن نجعل المساجد منطلقا للجهاد والقتال، لا، المساجد خصت هنا بالذكر والصلاة. يذكر فيها اسم الله كثيرا. لهذا إخواني، السعي إلى تعطيل هذه المقاصد ظلم محض، السعي إلى تعطيل هذه المقاصد ظلم محض. لهذا قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وانظر ماذا صدر الآية: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم. نا قلنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهذه الآية تبين أن أظلم الظلم هو منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. ومن أظلم ممن منع، ومنع هنا الفعل وقع في سياق العموم، في سياق الشرط الاستفهام الإنكاري. ومن أظلم هنا استفهام، فإذا وقع الفعل في سياق الاستفهام أفاد العموم، أي كل من منع مساجد الله بأي أنواع المنع، مش فقط أنك تقف على الباب وتمنع، لا، بأي وسيلة معنوية أو مادية بما فيها إثارة الفتن والبدع فيها فتمنع المسلمين من الصلاة، أنت داخل في الآية، لأن المحذور هنا إما أن يقع بمنعها بأي صورة من صور المنع، وإما بالسعي إلى تخريبها. وسعى في خرابها، وهذا الحرف هنا يفيد التعليل، أي وسعى لأجل، لأنك إما أن تمنع وأن تكون أنت قريبا من المسجد، وقد تكون بعيدا، يقول المانع قد يكون بعيدا لكن يسعى بعدة طرق لتخريبها. لهذا جازاهم الله تعالى من جنس أعمالهم. قد يسأل سائل يقول: إذا علمنا هذه المعاني والمقاصد فربما يستشكل علينا أمران، أولهما يقول: كيف يدافع الله تعالى عن أماكن العبادة وفيها الشرك والضلال. وكيف أن سنة التدافع تجري لصالح بعض الأماكن والتي لا تخلو من الشرك؟ نقول: لا تلازم بين دفع الله عن الشيء وبين محبته، لا تلازم بين أن يدفع الله تعالى عن الشيء وبين محبته له، إذ قد يدفع عن الشيء وهو يبغضه، لأن التدافع تجري لأحكام ولمقاصد أخرى. ومثال ذلك أن الله تعالى مكن الروم من فارس، وهذا تدافع. وبالمناسبة أيضا انظروا إلى فائدة التدافع، ركزوا معي قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الوقت الذي كان التدافع بين فارس والروم في أقوى درجاته، فكان هذا التدافع يجري لصالح من؟ أعيد؟ لا يا. ما مركزين معي. الله تعالى قدر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أنه إذا بعث رسول لا بد من وجود تدافع. ما هو هذا التدافع؟ الذي هو بمثابة التهيئة لهذه البعثة، والقتال الذي كان على حدود الجزيرة بين فارس والروم، القوتان العظيمتان مشغولتان ببعض، إذ لو انفردت قوة لاستعان المشركون بها لاستئصال الدعوة ابتداء. واضح هذا المعنى؟ لهذا أشار القرآن إليه، ألف لام ميم، وأشار إليه في سورة مكية. ولأن الصديق هو أكثر الصحابة اعتناء بهذه السنن، هو الذي جزم بأن النصر سيكون للروم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إلى أن قال: ويومئذ يفرح المؤمنون. ليش يفرح؟ لأن سنة التدافع ستجري لصالحهم. كم استفادت الدول عند الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا في بناء اقتصادها وسياساتها وفي إعمارها، وهذه القوى قد انشغلت ماذا؟ فعندما انفردت قوة وزالت أخرى بدأت الفتنة، وبدأ الصراع ينتقل إلى أجزاء الدول. بأي نظام سمي، عالمي أو غير عالمي، هي سنن التدافع تجري، فينبغي على المؤمن أن يفقه ما يجري في هذا العالم. لهذا الله تعالى قدر أن الروم تظهر على فارس في اليوم كما جاء في السيرة الذي قدر في نفس اليوم معركة، قدر الله تعالى أن يظهر المؤمنون على المشركين في معركة بدر. ولهذا: ويومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنون عموم، أي عام شامل لمؤمني أهل الكتاب وللمؤمنين من هذه الأمة، هو يوم فرح. بل أشار وذيل بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هم ما فاهمين سنن التدافع، لأنها ليست من ظواهر العلوم بل من حقائقها ودقائقها. إذن ممكن أن الله تعالى يدفع عن الروم ويقضي على فارس وهو لا يحب الروم. إذن لا تلازم بين الدفع وبين، وقد أشارت الآيات إلى ذلك في أولها لما قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب. لأمام بين أن الغايات تجري على محبوبات الله وما يريده. أما الاستشكال الثاني، يقول القائل: نرى حفظا لمساجد المسلمين في بلادهم وفي غير بلادهم ولا نرى دفعا، فأين الدفع؟ نسمع اليوم الجاليات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تتمكن من إقامة الصلاة، وهناك مساجد، أليس كذلك؟ نقول: من سنن التدافع سنن وأحكام وظواهر بسببها يحفظ الله تعالى المؤمنين ويحفظ مساجدهم حتى في تلك البلاد، منها المعاملة بالمثل. ومنها أيضا ماذا نعني بالمعاملة بالمثل؟ هم يفكرون، يقولون: نحن لو عاملنا المسلمين وهدمنا مساجدهم وهم في أنفسهم راغبون قالوا لهدمت الكنائس. ولأن في شريعتنا حفظ الكنائس التي بنيت على أصلها، فإن من ثمرة ذلك حفظ مساجد المسلمين في تلك البلاد. ولهذا كل ما يقرره ولي الأمر في الحقوق التي تعطى لأهل الذمة ينبغي أن لا تنزع، ينبغي أن تحفظ كنائس، أن تحفظ كنائسهم في بلادنا لأجل أن تحفظ مساجد المسلمين في بلادنا. ولهذا من الفقه أن من شريعتنا حفظ عقود الذمة وحفظ حقوق أهل الذمة، ليس فقط للعدل معهم بل حتى هم يعدلوا إذا تعاملوا معنا، بل حتى بعض قوانينهم في مساواة الجميع تحت قانونهم هذا من سنة التدافع. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أنه من علامات الساعة أن يكون العدل عندهم، أن يكون العدل عندهم. والعدل قد يكون عند المسلم وعند غيره، لكن إذا وجد عند غير المسلم انتفع منه المسلم، وهذا من سنة التدافع. إذن ينبغي أن يكون المسلم فقيها في التعامل مع أحكام الشرع وفي النظر إلى السنن الكونية والشرعية. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تعالى غد يعني بعد بكرة المحاضرة الأخيرة والتي نتناول فيها النتيجة بعد أن أتعبناكم في هذه الأمور والمسائل والأحكام، تأتي النتيجة وهي النصر والتنكيل الذي هو معلق ومتوقف على ما تقدم من فهم ودراسة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.